بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 60 والأخير: الحذر من الفتوى بغير علم. إن طالب العلم إذا تحلى بالآداب الحسنة ومضى بالأخلاق الطيبة فإنه سيحصل علما ينفع به نفسه وينفع به غيره. فإذا حصل العلم فإنه سيسأل عن العلم ويستفتى، فالواجب عليه ألا يفتي إلا بعلم، وإذا كان لا يعلم فليقل الله أعلم، ولا يجيب إلا بعلم يتيقنه أو يغلب على ظنه. وإذا كان على خلاف ذلك فليقل الله أعلم، أو ليقل الذي يظهر لي الآن هو كذا والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر. فهذا أمر مهم أن يكون طالب العلم إذا تهيأ للفتية أن يكون ورعا وأن يكون متقيا وألا يفتي إلا بعلم، فإن الفتوى بلا علم تضر وتضر وتضر من استفتاه، والفتوى بلا علم ربما تكون سببا للفساد والإفساد، وربما يضر نفسه قبل غيره. فلذا لا بد أن يكون المفتي متورعا وألا يفتي إلا بعلم. وليس من العيب أن يقول المفتي الله أعلم، بل لو تأمل الشخص في ذلك لكان هذا من أسباب لهو من أسباب وثوق الناس فيه. فإذا سمعوا من فيما لا يعلم يقول الله أعلم عرفوا أنه لا يفتيهم إلا بعلم، لا يفتيهم إلا بعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ضرر الذين يفتون بغير علم، وأنه في إذا قبض العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين. والإمام مالك رحمه الله جاءه سائل من أقصى المغرب، جاء سائل من أقصى المغرب إلى المدينة، لماذا؟ من أجل أن يسأل مالكا رحمه الله عن بعض المسائل. والآن لو أن شخصا جاء من المغرب إلى المدينة بالطائرة لقال أنا جئتك من المغرب، وجاء بالطائرة، وهذا كم يمشي وكم يركب وربما على السفن حتى وصل، ثم يأتي ويسأل مالكا 40 مسألة فلا يجيبه إلا على 40 مسألة، ما يجيب إلا عن 4 فقط. فقال الرجل يا أبا عبد الله لقد جئتك من أقصى المغرب أسألك عن هذه المسائل ولم تجبني إلا على أربع، ماذا أقول للناس إذا رجعت؟ قال له: إن شئت أن تصعد من أعلى هذا الجبل وتنادي بأعلى صوتك بأنك سألتني 40 مسألة ولم أجبك إلا عن 4 فافعل، بمعنى كلامه. فهذا من الورع. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يسأل أحدهم فلا يجيب، وفي القوم من هو أعلم منه وأسن منه فيحيل إلى غيره. وهكذا كان بعض السلف يقول: إن كنت لأسأل الرجل فيحيلني إلى غيره، وأذهب إلى ذاك فيحيلني إلى غيره، وذاك يحيل إلى غيره. كل هذا من باب الورع. وكثير من الناس يتسابق للفتوى، ربما يسأل العالم وإذا بالطالب يجيب، العالم يسأل والطالب يجيب، وهذا من العجلة. فلا، فهذا ليس من الأدب. فإن أهل العلم يتورعون عن الإجابة على الأسئلة وعن الفتوى من أجل ذلك. فلا ينبغي للشخص أن يصدر نفسه للفتوى بذلك إلا إذا ابتلي وأذن له في ذلك، في هذه الحالة لا بأس. نعم. وكما قيل: الله أعلم نصف العلم. جاء نحو هذا عن ابن مسعود. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ولا يعلمون قالوا: الله ورسوله أعلم، يعترفون بذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورواه مسلم في مقدمة صحيحه. فالذي يفتي بلا علم ربما يكذب على الله ويكذب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينسب إلى الله وإلى رسوله شيئا من الدين وليس هو من الدين، وهذا خطره عظيم. فإياك أن تتنافس في باب الفتوى، وعدم الفتوى سلامة. لكن من سئل وهو يعلم ولا يوجد من هو أعلم منه فإنه يجيب. من سئل عن علم فكتم ألجمه الله بلجام من نار. قال الإمام مسلم رحمه الله، وجاء عن أيضا عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون نحو هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذا من التحري. وبعضهم يقول: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لحدثتكم. فهذا يمنعه من أن يحدث، فلا يحدث إلا بشيء يتيقنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتى فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. فقتله فكمل به 100. انظروا، هذا رجل راهب سئل فأفتى بغير علم، هذا يقول أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة، وهذا عابد ليس بعالم، فأفتى بلا علم فقال لا، أي ليست لك توبة، فأضر نفسه أولا فقتله فكمل به 100. وربما سيلحق الضرر بغيره، فهذا الرجل إذا لم يسأل عن أعلم أهل الأرض ربما اكتفى بذلك واستمر في قتل الأنفس البريئة، ولكن لا زال جادا في البحث عن التوبة. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، وهذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العالم من منزلة العابد، إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث له شواهد كثيرة يثبت بها. فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. ورواه البخاري. والشاهد من أن العابد أفتى بغير علم، أفتى بغير علم فأضر نفسه، وكان الواجب عليه أن يقول الله أعلم، اذهب إلى رجل عالم، أنا رجل عابد، فلابد أن الشخص يعرف قدر نفسه وحقيقة نفسه وألا يعطيها أكبر من حجمها وحقها، ويقول أنا رجل عابد، اذهب إلى رجل عالم اسأل العلماء، أنا عابد ما أنا عالم، أو اذهب هناك من هو أعلم منك اسأله. وهكذا إذا سئل الشخص عن قضية وهو بأرض معينة وعنده من أهل العلم وهذه القضية تتعلق بأهل البلد، فيقال له ارجع إلى أهل بلدك واسألهم، إلى علماء أهل بلدك واسألهم، فإن الأمر يعنيهم وهم أعرف به، لأنك قد تجيب أو قد تتكلم عن هذه القضية ولا تعرف ملابساتها، فربما فتواك تضر ولا تنفع. تم المراد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد كله والشكر كله على توفيقه وتسديده وفضله وجوده وإحسانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.